عادة عندما نفكر في الذكاء الاصطناعي، يعني يتبادر إلى أذهاننا عالم رقمي نظيف جداً، شاشة حاسوب، أكواد برمجية، نصوص تتولد بسلاسة. في هذا العالم كل شيء خاضع للمنطق الرياضي.
صحيح، لا توجد جاذبية أو احتكاك أو فوضى.
بالضبط، الكود إما أن يعمل أو لا يعمل، والشاشة كانت دائماً هي الجدار العازل بين هذا العقل الرقمي المثالي وبين عالمنا الواقعي المليء بالتعقيدات.
بصراحة، هذا الجدار كان مريحاً جداً لنا كبشر، يعني طالما أن الذكاء الاصطناعي محبوس داخل الخوادم والهواتف الذكية، فهو يظل مجرد أداة، عالم من الأصفار والأحاد لا يمكنه أن يلمسنا فيزيائياً.
لكن هذا بالضبط ما تغير الآن، ونحن نعيش في ربيع عام 2026، مرحلة الانبهار ببرامج المحادثة الآلية وتوليد الصور أصبحت من الماضي
100%.
ما نراه اليوم هو أن هذا العقل الرقمي بدأ يخرج من الشاشة. الخوارزميات لم تعد تكتفي بكتابة رسائل إلكترونية، بل بدأت تتدفق داخل محركات ميكانيكية تتحكم في مفاصل هيدروليكية وتتجول في المصانع. نحن أمام ظاهرة تعرف باسم الذكاء الاصطناعي المجسد أو الفيزيائي،
وهو تحول جذري. نحن نتحدث عن دمج قدرات الحوسبة الفائقة مع هياكل معدنية تتفاعل مباشرة مع القوانين الفيزيائية. هذا يخلق مشهداً تقنياً مختلفاً كلياً عما عهدناه.
ولفهم ما يحدث حقاً خلف الأبواب المغلقة، بين أيدينا اليوم رحلة تحليل معمقة في تقرير استخباراتي وتقني متخصص بعنوان معارك التقنية 2026 ظهور جيش السيليكون. الفكرة هنا ليست استعراض أجهزة جديدة، بل تشريح المعركة الشرسة بين عملاء الصناعة ووادي السيليكون.
المعركة التي لم تعد حول من يمتلك التطبيق الأذكى، بل حول من يمتلك العضلات المعدنية الأقوى والقدرة على استبدال الجهد البشري.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل. لدينا اليوم لاعبان رئيسيان في هذه الحلبة، تسلا بروبوتها أوبتيموس الجيل الثالث، وشركة فيجر بروبوتها فيجر 03.
ما يجعل هذا التقرير مهماً هو أنه يتجاوز العروض التسويقية المبهرة، هو يفكك الآليات الهندسية والاقتصادية التي تقود هذا التحول. آلات لم تعد مبرمجة سلفاً للقيام بحركة مكررة، بل آلات تتعلم كيف تتحرك.
طيب، دعنا نبدأ بالعملاق الأول، تسلا. التصريح الأبرز لإيلون ماسك هذا العام يعني كان صادماً للبعض. لقد صرح بوضوح أن قيمة التسلا المستقبلية لا تكمن في تصنيع السيارات، بل في جنود السيليكون. السؤال هنا، كيف يمكن للشركة سيارات أن تتحول إلى رائد في صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر؟
الرابط التقني هنا هو ما يعرف بالشبكات العصبية الشاملة. لفهم هذا يجب أن ننظر إلى كيف كانت تصنع الروبوتات في الماضي.
الأكواد الطويلة والمعقدة.
بالضبط، كان المهندسون يكتبون آلاف السطور البرمجية لكل تفصيل. إذا كان الروبوت سيلتقط كوباً، يجب كتابة كود يقول تحرك للأمام بمقدار كذا، افتح الأصابع بزاوية كذا، وتوقف عندما يلامس المستشعر سطح الكوب.
طريقة عقيمة جداً في العالم الحقيقي، لأن أي تغيير بسيط كأن يكون الكوب مائلاً قليلاً سيفشل المهمة بالكامل.
تماماً، لكن ما فعلته تسلا هو أنها أخذت الدماغ الذي يقود سياراتها ذاتية القيادة ووضعته داخل الروبوت.
واو، يعني السيارات لا تعتمد على أوامر مبرمجة لكل شارع.
صحيح، هي تعتمد على شبكات عصبية تتلقى البيانات البصرية من الكاميرات، تحللها وتصدر قرارات فورية. تسلا ببساطة أزالت العجلات الأربع ووضعت مكانها قدمين ومفاصل. النظام الذي يرى الشارع هو ذاته النظام الذي يرى آن أرضية المصنع.
ببساطة، تسلا أخذت سيارة ذاتية القيادة، وبدلاً من أن تضعها على أربع عجلات، منحتها قدمين للتوازن. لكن لحظة، هذا يفسر معلومة غريبة جداً ذكرها التحليل. تسلا استغنت تماماً عن مستشعرات لايدار.
نعم، وهذه خطوة جريئة.
لأولئك الذين قد لا يعلمون، لايدار هو نظام مكلف جداً يعتمد على إطلاق أشعة ليزر لعمل مسح ثلاثي الأبعاد، وكان يعتبر المعيار الذهبي. كيف يمكن لروبوت يتحرك بين البشر أن يستغني عن هذه المستشعرات؟
الفلسفة هنا بسيطة جداً. هم يعتمدون حصرياً على نظام الرؤية بالكاميرات العادية، أو ما يسمى بتسلا فيجن. إذا كان الإنسان يستطيع التنقل والعمل باستخدام عينين فقط كمدخلات بصرية، فلماذا تحتاج الآلة إلى مستشعرات ليزر باهظة الثمن؟
منطقي جداً.
الاعتماد على الكاميرات فقط يقلل تكلفة الإنتاج بشكل هائل، ويجعله يعتمد كلياً على قوة معالجة الذكاء الاصطناعي لفهم الصورة، مثل الدماغ البشري.
والنتيجة مذهلة من حيث الأرقام. التحليل يتحدث عن تكلفة إنتاج تصل إلى 18,000 دولار فقط للوحدة، وبطارية تدوم 20 ساعة مع شحن حثي سريع. والأكثر إثارة للدهشة هي قدراته الجسدية، قادر على حمل 80 كيلوغراماً.
وزن ضخم جداً بالنسبة لروبوت.
يعني يمتلك قوة لحمل بيانو كامل تقريباً، لكن في نفس الوقت يمتلك دقة حركية في الأصابع تصل إلى 0.02 ملليمتر، دقة تتفوق على جراح بشري. كيف نجمع بين هذه القوة الغاشمة وهذه الدقة المتناهية؟
المذهل هنا هو ابتكار تسلا لمحركاتها ومفاصيلها الخاصة وتصنيعها داخلياً. هذا يعطيها تحكماً كاملاً في سلسلة التوريد. أما الدقة فالأمر يعود لمفهوم التعلم بالتقليد.
كيف يتم ذلك عملياً؟
الروبوت لا يتدرب في المصنع الحقيقي، بل يتم تدريبه عبر حاسوب دوج الفائق الخاص بتسلا داخل بيئات محاكاة افتراضية لمليارات المرات.
مليارات المرات؟ في محاكاة؟ تقصد بيئة تشبه ألعاب الفيديو؟
الوصف دقيق. مساحة افتراضية تحاكي الجاذبية، الوزن والاحتكاك. الروبوت الافتراضي يحاول التقاط صندوق، يفشل تعاد المحاكاة. دوجو قادر على إجراء هذا مليارات المرات في أيام. عندما يتحرك الروبوت الحقيقي، يكون دماغه قد نفذ الحركة ملايين المرات بنجاح، ولذلك لا يوجد أي اهتزاز في أصابعه.
هذا يجعله العامل المثالي للأعمال الشاقة المتكررة. لكن، وهنا يقفز سؤال بديهي، تسلا حلت مشكلة العضلات والرؤية، ماذا لو أردت من هذا الروبوت أن يفهم النوايا والمقاصد وليس فقط تنفيذ حركات مبرمجة؟ أعتقد أن المعركة تأخذ منعطفاً مثيراً مع دخول الروبوت فيجر 03 إلى الحلبة.
بالضبط. أوبتيموس يتفوق في التوافق العضلي وتكلفة الإنتاج، لكن فيجر 03 والمدعوم من مايكروسوفت وأوبن أي آي يركز على الذكاء اللفظي والمنطقي.
نحن لا نتحدث عن روبوت أخرس إذن.
لا أبداً، نحن نتحدث عن آلة قادرة على التحدث، التحليل والنقاش في الوقت الفعلي.
المثير للاستغراب في التقرير هو استخدامهم لمعمارية تسمى الرؤية اللغة الفعل، أو VLE. الروبوت يمتلك فهماً دلالياً. هناك مثال حي تم ذكره يوضح الفكرة.
مثال التفاحة.
نعم، بدلاً من أن تعطيه أمراً تقنياً معقداً وتقول التقط الشيء الأحمر، يمكنك ببساطة أن تقول أنا جائع، ليدرك الروبوت أن التفاحة الحمراء قابلة للأكل فيلتقطها ويقدمها. هذا مستوى مذهل من ربط المعاني.
وهذا هو جوهر الفهم الدلالي. النماذج اللغوية الضخمة المدمجة مباشرة في نظامه العصبي تحلل النية. يرى مفك براغي وكوباً وتفاحة. النموذج يخبره أن الجوع يتطلب طعاماً، فيأخذ فعلاً بناءً على هذا الاستنتاج المنطقي، وهو يفعل ذلك بسرعة هائلة.
لكن لحظة، مع برامج المحادثة المعتادة، نحن نسأل وننتظر ثواني حتى يعود الرد من خوادم سحابية. في عالم الروبوتات، لا يمكنك أن تطلب منه التقاط شيء يسقط فيقف صامتاً ينتظر الخادم.
زمن الاستجابة هو التحدي الأكبر. ولحل هذا، فيجر تستخدم رقائق مخصصة من سلسلة NBU 8 من مايكروسوفت للمعالجة محلية. العقل موجود داخل الهيكل ولا يحتاج لاتصال دائم للقرارات السريعة.
هذا يقلل زمن الاستجابة إلى أقل من 100 ملي ثانية، صحيح؟
صحيح. التفاعل يبدو سلساً بدون وقفات محرجة، ويستخدمون مفاصل من شركة هارمونيك درايف لحركات ناعمة تشبه البشر تماماً.
لكن هذه النعومة وهذا الذكاء لهما ثمن. قدرة حمل فيجر 03 تبلغ 45 كيلوغراماً فقط. نحن أمام روبوت قادر على النقاش وإدراك المعاني العميقة، لكن قدرته على الحمل تقريباً نصف قدرة أوبتيموس. ألا يعني هذا أن العضلات البكماء قد تتفوق في المصانع على الفيلسوف اللطيف؟
سؤال ممتاز. الأمر يعتمد كلياً على طبيعة البيئة. فيجر 03 لا يتنافس على رفع الأثقال، بل على المهام الدقيقة والمتغيرة.
يعني ليس لخطوط التجميع الحديدية.
بالضبط. ميزته هي السرعة اللحظية في التكيف. مع تسلا قد تحتاج لتدريبه في المحاكاة لتعليمه مساراً جديداً. مع فيجر تعطيه أمراً صوتياً ويصحح مساره فوراً. هو زميل عمل حقيقي متجاوزاً مفهوم الذراع الميكانيكية.
كل هذا يبدو يعني وكأنه إعلان تجاري لمستقبل وردي خال من العيوب. لكن دعنا ننتقل من العروض التسويقية المبهرة إلى الشائعات المسربة والتحديات التقنية. ماذا تخفي هذه الشركات تحت الغطاء؟
تقرير يسلط الضوء على تحديات معقدة جداً في أرض الواقع، أبرزها شائعة الخوف من الظلال من مصنع جيجا فاكتوري في تكساس.
هذه كانت غريبة جداً. تسريبات عن تعرض أوبتيموس لحالة تجمد خوارزمي في ظروف الإضاءة القوية أو الظلال الحادة. لماذا تتجمد هذه الآلة الجبارة؟
تذكري عندما تحدثنا عن استغناء تسلا عن مستشعرات ليدار؟
نعم، الاعتماد على الكاميرات فقط.
هذا الخيار يوفر التكلفة، لكنه يخلق معضلة هندسية تسمى تقدير العمق. الكاميرا ترى صورة مسطحة تحاول تحليلها، بينما الدماغ البشري يفهم بالفطرة أن الظل ليس هو عميقة.
يعني في بيئة مصنع مزدحمة ومعادن لامعة، النظام البصري يخطئ في المسافات. قد يرى الظل كحاجز صلب فيتوقف كإجراء أمان.
تماما، وهذا هو التجمد الخوارزمي، وربما أدى لحوادث اصطدام. تسلا تنفي رسميا، لكن التحديثات البرمجية المتتالية لنظام الرؤية تؤكد وجود خطب ما.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. تخيل أن لدينا آلة جبارة يمكنها حمل بيانو وتقوم بحسابات معقدة، لكنها قد تتجمد رعبا لأن أحدا وجه كشافا ضوئيا نحوها فتغيرت الظلال. هذا يثبت أن محاكاة العين البشرية أصعب بكثير مما نتخيل.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً حول كيفية تعامل هذه النماذج العالمية مع المتغيرات غير المتوقعة بعيداً عن بيئة المحاكاة المعقمة. وهناك تفصيل آخر مذهل تم كشفه في كود التشغيل.
أنت تقصد كود التوازن الفيزيائي؟
نعم، ملف روبوت إنفرنس في 4 الذي يحول بيانات الرؤية إلى عزم فيزيائي بتردد يصل إلى 400 هرتز.
400 مرة في الثانية الواحدة للحفاظ على التوازن؟
صحيح، والمعمارية لا تعتمد على أكواد تقليدية، بل على نماذج عالمية مبنية على المحولات. الروبوت يفهم الفيزياء كمعنى، ليس كقاعدة.
ومع ذلك هناك نقاط ضعف قاتلة. التقرير يشير إلى تكلفة إصلاح المفاصل الباهظة والأخطار، الضعف أمام الهجمات السيبرانية واختراقات سلسلة التوريد. ماذا لو تم اختراق روبوت بهذه القوة؟
هذا هو الكابوس الأمني. نحن لا نتحدث عن سرقة بيانات، بل عن آلة بوزن ثقيل وقوة هائلة يمكن التحكم بها عن بعد في منشأة حساسة. هذا بالإضافة لغياب أي قرارات أخلاقية أو إبداعية في الأزمات.
بالرغم من كل هذه العيوب التقنية والمخاطر، لماذا إذن تتسابق الشركات لشراء هذه الروبوتات؟ الإجابة كما نرى دائماً تكمن في لغة الأرقام الصارمة والمعادلة الاقتصادية التي ستغير شكل سوق العمل بحلول نهاية العقد.
الأرقام هنا قاطعة. التقرير يذكر أن تكلفة التشغيل الفعلي، يعني كهرباء واستهلاك، هي 3 دولارات فقط في الساعة.
3 دولارات في الساعة؟ هذا أرخص ب$20 من العامل البشري.
وأضف لذلك لا توجد استراحات، لا تأمين صحي، لا إجازات أمومة، ودقة تتكرر 100,000 مرة بلا أي تراجع في الجودة حتى في البيئات السامة.
تبني الصناعة لهذه التقنية مذهل. نتحدث عن نسبة اختراق تبلغ 78% في خطوط التجميع من الفئة ألف، وهناك عقود شراء تتجاوز 5,000 وحدة لشركات مثل BMW، هونديو ومرسيدس.
التوقعات لعام 2027 تشير إلى أن سعر روبوت بقدرات عامل كهربائي سيكون أرخص من سيارة عادية. تسلا تتوقع أن نسخة المنزل قد تقل عن $20,000.
كسعر سيارة تويوتا كورولا مستعملة. لكن توقعات 2030 هي الصدمة الكبرى. نحن نتحدث عن نهاية التوظيف المتكرر في المصانع وظهور مهن سريالية مثل مشرف الروبوتات
أو شالي الخوارزميات.
نعم، شالي الخوارزميات. من الغريب جدا فكرة تحول المصانع من تعيين عمال للقيام بالمهمة إلى تعيين أشخاص مهمتهم الوحيدة هي إيقاف الروبوت عندما يخطئ. هذه الوظائف الجديدة تختلف تماما عن الوظائف المفقودة.
التحليل يعالج أيضا المخاوف المتداولة حول تمرد الروبوتات، وهو يستبعد ذلك حاليا
بسبب انعدام الوعي الذاتي، أليس كذلك؟
صحيح، وبسبب وجود قيود ميكانيكية مقفلة في طبقة الأجهزة الهاردوير، لا يمكن للروبوت تنفيذ حركات خارج البروتوكول الآمن حتى لو تم اختراقه برمجيا.
هذا مطمئنا نوعا ما، لكن التقرير يشير إلى خطر من نوع آخر.
نعم، المحلل الاستراتيجي في التقرير يقولها بوضوح: نحن ننتقل من اقتصاد قائم على الفيزيولوجيا والأجساد إلى اقتصاد قائم على الحوسبة.
وهذا يضع العالم أمام سيناريوهين متناقضين.
إما ديمقراطية إنتاج الثروة بفضل الرخص الشديد لتكلفة العمل حيث تصبح السلع شبه مجانية، أو أزمة طبقية غير مسبوقة بسبب البطالة الواسعة في صفوف الفئة الأضعف اقتصادياً. هذا تحليل حيادي للواقع القادم.
إذا أردنا إجمال الاستنتاج النهائي للمصدر المرجعي، إذا كان الهدف هو الإنتاج الضخم والأرخص والقوة الغاشمة في المصانع، فإن تسلا أوبتيموس هو الفائز بلا منازع.
100%. أما للبيئات الخدمية والتجارية التي تتطلب فهم المعاني والمحادثة والتصرف الدقيق، فإن فيجر 03 يسبق بمسافة جيل كامل.
هذا يتركنا أمام لوحة معقدة لمستقبل قريب جداً. وبناء على معلومة المصدر التي تؤكد أن الروبوتات لن تتمرد عسكرياً بسبب قيود الهاردوير، هناك فكرة استفزازية تخطر بالبال.
تفضلي.
إذا كانت هذه الروبوتات لن تشن حرباً ضدنا كما نرى في الأفلام، وإذا كان سعرها سيصبح قريباً أقل من سيارة مستعملة، فهذا يتركنا أمام لغز وجودي أكبر بكثير.
لغز الحوية.
بالضبط، عندما يتوقف البشر عن القيام بالأعمال الروتينية الشاقة وتصبح تكلفة إنتاج أي شيء شبه مجانية بفضل عمالة السيليكون هذه، فهل سيجد الإنسان أخيراً الحرية المطلقة للإبداع والابتكار، أم أننا سنواجه أزمة هوية حادة لفقداننا الغاية التي طالما عرفناها وحددنا بها أنفسنا من خلال العمل الجسدي والكدح اليومي؟
سؤال عميق جداً ويستحق التأمل طويلاً.
إنه بالفعل سؤال متروك للتأمل الذاتي لكل منا. نتمنى أن تكون هذه الرحلة التحليلية قد أضاءت زوايا جديدة حول المعركة الهادئة التي ستغير شكل عالمنا. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق، ونلقاكم في تحليلات قادمة.